بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يزال حديثنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يزال حديثنا موصولا، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، حرص الصحابة الكرام على طلب محبة الله عز وجل لهم، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل للعبد. وكما قيل أيها الأحبة الأفاضل، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فالكل يقول بأنه يحب الله عز وجل، ولكن من منا يحبه ربنا سبحانه وتعالى؟ فانظروا إلى حرص الصحابة الكرام على هذه المسألة وعلى هذا الأمر العظيم. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الجملة إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أن العمل الصالح من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله، ومن أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الخلق للرجل الصالح. العمل الصالح من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله، ومن أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الخلق لهذا الرجل الصالح. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، نسمع عن علماء ما أدركناه ولم نقرأ عنهم إلا في كتب التاريخ، والله إننا لنحبهم في الله عز وجل، وندعو الله عز وجل لهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الفردوس الأعلى. هذا بسبب ماذا؟ بسبب صلاحهم وتقواهم، وأنهم قاموا بنصرة دين الله والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح عموما من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الخلق للرجل الصالح. حتى أيها الإخوة الأفاضل، في علاقة الرجل بزوجه وأهل بيته، إذا رأيت أهل بيت يتنافسون في العمل الصالح، تجد بأن المشاكل الأسرية تقل عندهم بشكل كبير جدا، بل أغلب المشاكل الأسرية التي مرت علي شخصيا واطلعت على حالات كثيرة كثيرة، أغلبها سبب هذه المشاكل ضعف الإيمان، إما من الزوج وإما من الزوجة. وأما المشاكل الأخرى لا تكاد تمثل إلا الشيء اليسير جدا. وهذه المشاكل الأخرى إذا قدر الله ووقعت ولم يوجد أي حل للتوافق بين الرجل وبين زوجته، يكون فيها التسريح بإحسان. أما الحالات الأولى التي تنشأ بسبب ضعف الإيمان، المشاكل التي تنشأ بسبب ضعف الإيمان، نجد بأنها تتفاقم وتتفاقم بشكل كبير جدا، بل قد تنتقل هذه المشاكل حتى إلى الأبناء. قبل أيام رأيت أحد الإخوة بينه وبين زوجته شيء من الخلاف، وأنا أعرف هذا، ويعني حاولت أن أقول كلمة لعل الله أن يصلح بها بين النفوس. والرجل أعرفه رجل على تقوى وصلاح،
وكذلك أهل بيته. فقال لي: والله لا أنقم عليها في خلق ولا دين. وذكرها بالخير وذكرها بالإحسان، ولكن اختلفنا في كذا وكذا من وجهات النظر. هذا الأمر يمكن تدارك، أما إذا كان الرجل ضعيف الإيمان يفعل كذا وكذا، أو المرأة ضعيفة الإيمان تفعل كذا وكذا، فقد يكون العلاج عسيرا وشاقا وصعبا للغاية. فإذا أيها الإخوة الأفاضل، لا تظن بأن معصية الله عز وجل ستحبب الناس لك، بل معصية الله عز وجل ستبغض الناس لك. وأما طاعة الله عز وجل فهي الجالبة حقا وصدقا لمحبة الخلق للرجل الصالح. ولا يخفاكم بارك الله فيكم أنه جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أنه أحب فلان وتطرح له المحبة في الأرض، وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل أني أبغض فلان فتكتب لهذا العبد البغضاء في الأرض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: دلني على عمل إذا فعملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن تزهد في الدنيا. ما معنى أن تزهد في الدنيا؟ ألا تعلق قلبك بهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن تستمتع من الدنيا بالشيء الذي أباحه الله، ولكن هناك فرق بين الاستمتاع وبين تعلق القلب بهذه الحياة الدنيا، بين الأمرين فرق عظيم. ودعوني أضرب لكم هذا المثال أيها الإخوة الأفاضل. بعض الناس يؤتيهم الله عز وجل شيئا من المال، فيكون هذا المال في أيديهم وليس في قلوبهم. مستحيل أن يقطع أشقاءه لأجل شيء من حطام الدنيا، بل يترك هذا المال رجاء أن تكون القلوب مجتمعة بينه وبين أرحامه. وتجد بعض الناس قد يقطع والده، وقد تجد المرأة تهجر أمها بسبب حفنات من متاع وحطام هذه الدنيا. إذن لا تعلق قلبك بهذه الدنيا، وهذه الدنيا أيها الإخوة الأفاضل لا يدوم لها حال، لا يدوم لها حال. قد تجد الرجل عنده كذا وكذا من حطام ومتاع الدنيا، في لحظة واحدة يتبدل حاله وينتقل من الترف والنعيم إلى شيء من ضيق العيش لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذه الحياة لهو ولعب، لا تشغلك عن طاعة الله، لا تشغلك عن عبادة الله، لا تشغلك عن واجباتك الشرعية وعن الأمور التي ستسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس من شدة تعلقه بالدنيا تصبح حياته كلها لهو ولعب، اليوم في المكان الفلاني وغدا في المكان العلاني، وغدا يسافر كذا وبعد غد يذهب إلى كذا. هذا الأمر الآن قد يقول قائل: وأين الإشكال؟ انظروا الآن هذه الأمور تدفع إلى ماذا؟ تجد من كان هذا حاله قد يتهاون حتى في بعض الأمور الشرعية، يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا وكذا، يشرق ويغرب. لو تسأله أرحامك متى زرتهم؟ قد تسمع جوابا مخيفا كما يقال. لو سألته عن حاله مع صلاة الجماعة تجد بعضهم لا يكاد يصلي في اليوم الواحد أي صلاة في المسجد بحكم لهوه ولعبه وانتقاله من مشرق إلى مغرب. فهذا بارك الله فيكم هو الأمر القبيح. إذن الزهد في الدنيا احتقار شأنها وتعظيم شأن الآخرة وعدم تعليق القلب بالدنيا والإعراض عنها. فإذا لاحت لك أمور دنيوية ستضر بآخرتك تقدم ماذا؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، نقدم الدنيا أم الآخرة؟ نقدم الآخرة. أحيانا تعرض للإنسان معاملات مالية أرباحها لا يحلم الإنسان بها، بل لو عاش الإنسان طيلة عمره كي يجمع هذه الأموال لن يتمكن من جمعها، ولكن فيها كذا وكذا وكذا مما حرم الله. فهنا يجب على الإنسان أن يترك هذا الأمر المحرم وأن يعلق قلبه بالله جل جلاله. إذن إذا زهد الإنسان في الدنيا أحبه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فائدة: الذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا ليس ذما لليل أو النهار أو النعم الدنيوية الموجودة في الدنيا. ما جاءت النصوص بذم الليل أو النهار أو الأشجار أو الغابات أو المطر، ما جاءت النصوص بذم هذا، وإنما جاءت النصوص بذم التعلق بالدنيا. إذا ما معنى هذا الكلام؟ خذ من متاع هذه الدنيا الشيء الذي يبلغك الآخرة ويعينك على دخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، ولا تركن إلى الدنيا بحيث تترك العمل الصالح وتكون الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك. هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل أمر خطير وأمر قبيح جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. أي لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. رجل مثلا عنده شيء نفيس أو غير موجود عندك من أمور الدنيا، تجد بعض الناس يسأل: بكم هذا؟ ومن أين اشتريته؟ وكيف اشتريته؟ وهل أعطيت فلان الفلاني؟ وهل ساعدك فلان الفلاني؟ هذه الأمور إذا سألتها أبغضك الناس ولم يحبك الناس. والناس عموما تحب من لا يتدخل في أمورها الشخصية، الشخصية الدنيوية. أما إذا كان الأمر يتعلق بأمور الشرع والدين تدخل وانصح وبين بارك الله فيك، ولكن كيف اشتريت السيارة؟ ومن أين اشتريتها؟ ومن أعطاك هذه السيارة؟ طيب إذا قال العمل أعطاني السيارة، ليش؟ أنت على أي درجة وظيفية؟ كم راتبك؟ كم يبقى لك من الراتب؟ الناس عموما تبغض هذا الإنسان الذي يوصف بأنه فضولي، يسأل عن الأشياء الخفية أو الأشياء التي لا يصلح السؤال عنها. مثال: بعض الناس إذا سأل بعض الأشخاص: كم عندك من الولد؟ قال: عندي ولدين. من كم متزوج؟ من 10 سنوات. ليش؟ بس عندك ولدين؟ ويبدأ يخوض في أشياء قد ما تكون طيبة حتى في أدق المسائل الزوجية، لعل هناك أمور خاصة لا يحب أن يطلعك عليها، لا يحب أن يخبرك عنها. فلا تسأل عن مثل هذه الأشياء، وتكلم معهم بالكلام الطيب والكلام المباح، وكن صاحب عزة نفس. وإذا رأيت نعمة على غيرك فاحمد الله عز وجل، ذهبت هذه النعمة لصاحب لك، لقريب لك، لصديق لك، يا رب زده من فضلك، يا رب زده من بركتك. هذا أمر طيب وأمر حسن جميل. ابن رجب الحنبلي يقول ماذا: وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يف له ببذل سؤاله له وذلته له، قال: فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك منذ أزمان متطاولة. يعني هناك درجة عالية جدا، ليس أنك لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل ترى بأنه لو طلب بعض زملائك منك مساعدة ترى بأن هذا الطالب له منة عليك وله فضل عليك. أولا لأنه أحسن بك الظن من بين سائر الأصدقاء ومن بين سائر الخلان، ثم أيضا فتح الله لك بابا من الأجر على يد هذا الصديق أو على يد هذا القريب. وأيضا غالبا الإنسان لا يطلب مساعدة أو شيء من شخص يكرهه، وإنما من شخص يحبه. فأنت ترى بأن المنة للطالب عليك، وهذا أمر كما ذكر ابن رجب قد انطوى بصاب ذلك منذ أزمان متطاولة. وهذا من أسباب أيها الإخوة الأفاضل ضيق صدورنا عن تحمل الآخرين، ضيق صدورنا عن تحمل الآخرين. يعني لو أن رجل كريم ومحب لك عامر، كل يوم العصر يلح عليك لأنه يحبك، تعال تقهوى عندي كل يوم، نتضايق ولا ما نتضايق؟ يوم يومين ثلاث نتضايق منه، بل قد نتكلم عليه. لا أقول لك أنت عموما، يعني قد نتكلم عليه وإن هذا أذية وإن هذا بلشة وإن هذا يعني يزعجني بهذا الأمر، مع أنه ما فعل هذا الأمر إلا لأنه يكن لك حبا ومودة واحتراما. هذا بسبب ماذا؟ ضيق صدورنا وضيق قلوبنا. قال لي أحدهم عن رجل من أهل القصيم من كبار السن، قال في السابق قديما أيام الفقر الناس ما كان عندها شيء، إذا جاءك ضيف وصليت في المسجد وتريد أن تدعو أقرب المقربين لأن الطعام لا يكفي، قال تهمس في أذن الأول: يا فلان عندي ضيف، الغداء عندي، حتى لا يسمع الثاني لأن الطعام ما يكفي، والثاني تخبر بهذا، فيفرح القوم فرحا عظيما لهذا الأمر. وأما الآن لو أعلنت في المسجد: يا جماعة تعالوا أنا داعمكم للبيت، تجد الأول يتذمر والثاني يشتكي والثالث يقول: ما أخذت مني موعد، وما أخبرتني قبلها بيومين، وما أخبرتني قبلها بكذا. هكذا النفوس لما تضيق. في السابق كانت أمور الدنيا عندهم قليلة، ولكن نفوسهم وصدورهم وقلوبهم طيبة، أطيب من أثرياء أهل زمان. والآن نفوس الفقراء ضيقة فضلا عن نفوس الأغنياء، بسبب ماذا؟ الشق الأول، الركون إلى الدنيا، بسبب الركون إلى الدنيا. نسأل الله ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ينتفع به خاصة أصحاب الوظائف: ازهد فيما في أيدي الناس، إذا وجدت نعمة سيقت لزميل لك في العمل سل الله له البركة، ولا تتكلم على الناس أو تغتابهم: من أين حصلوا على كذا، وفلان كيف ظفر بكذا. لا تتكلم عليهم وازهد فيما في أيدي الناس، ازهد فيما في أيدي الناس. قيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ ما هي أموالك التي هي موجودة عندك؟ قال: لي مالان، نوعين من المال لا أخشى معهما الفقر. ما هما؟ الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. والله إنهما لكنز، أن يكون الإنسان عنده ثقة بالله، حسن ظن بالله، ضاقت اليوم غدا يفرجها رب العالم، اشتد الكرب اليوم بعد العسر يسر إن شاء الله. طيب هذا مرض خطير ابتلي به الإنسان، كيف يرجو الفرج؟ الإنسان يرجو الفرج من ناحية أن كفارة، رفع في الدرجات، زيادة في الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: واليأس مما في أيدي الناس، ما أنظر إلى أن فلان عنده كذا وكذا وأنا ما عندي كذا وكذا. إذا نظر الإنسان بهذا الميزان أو بهذا النظر لن يملأ عينه إلا التراب. قال صلى الله عليه وسلم: ارض بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. أنبه هنا أيها الإخوة الأفاضل عن عمرو، لا تقل عمرو عمرو ليست صواب، وإنما هي عمرو، فلان اسمه عمرو، لا هذه غير صحيحة. هذه الواو بارك الله فيكم ما تنطق بالطريقة الأولى، وإنما يقال عمرو، وإنما يقال عمرو وليس عمرو، هذه ليست بصواب. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل أيضا من جوامع الكلم، ثلاث كلمات أو أربع كلمات، لا ضرر ولا ضرار، حوت أبوابا كثيرة وكبيرة من العلم والفقه. طيب ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ قال بعض أهل العلم معناهما واحد، تأكيد على تحريم الضرر سواء على نفسك أو على غيرك، تأكيد على تحريم الضرر سواء على نفسك أو على غيرك، لا ضرر ولا ضرار، هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا قول عند أهل العلم في التأكيد، أسلوب من أساليب العرب في التأكيد، فيحرم أن تضر نفسك أو أن تضر غيرك. أكثر أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل على أن بينهما فرق، أكثر أهل العلم أو المشهور عند العلماء أن بينهما فرق. قالوا لا ضرر أي أن أحكام الشرع لا ضرر فيها، كل أحكام الشرع لا ضرر فيها. لا ضرار يمنع عليك أن تدخل أنت الضرر على غيرك، أعيد مرة أخرى، لا ضرر الشرع نفسه لا ضرر فيه، لا يوجد فيه أي ضرر بأي وجه من الوجوه، الله الحكيم العليم حاشاه سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده شيء في ضرر عليهم، معاذ الله عز وجل أن يكون هذا الأمر، ربنا تمت كلماته صدقا وعدلا سبحانه وتعالى. ولا ضرار أنت يحرم عليك أن تدخل الضرر على غيرك، أنت يحرم عليك أن تدخل الضرر على غيرك. وقال بعض أهل العلم لا ضرر يحرم، معنى لا ضرر لا تدخل الضرر على غيرك بزعم أنك المنتفع، لا تدخل الضرر على غيرك بزعم أنك المنتفع، لا ضرر لا تدخل الضرر على غيرك، يعني الضرر الأول ضرر لغيرك فيه نفع لك، الضرار بعض الناس عنده فتنة في حب الإضرار بالآخرين ولو لم يستفد من ذلك شيئا، معي هو الإخوة الأفاضل، يعني الأمر الأول لا تضر غيرك ولو كنت أنت المنتفع، الأمر الثاني لا تضر غيرك وتدخل الضرر عليهم، لأن بعض الناس يحب الإضرار بالآخرين من دون شيء. دعني أضرب لكم مثال، مثال عصر، بعض الناس يحب أن يخترق أجهزة الناس، الحاسوب أو غيره، لو تسأل ما الثمرة التي تجنيها يقول لك ولا شيء، بس أحب أني أتلف أجهزته، يقولون هذا هو المعنى الثاني، هذا هو المعنى الثاني. طيب يرحمك الله، لا ضرر ولا ضرار إذا كانت بغير وجه مشروع، وأما الضرر إذا كان بأمر الشرع فلا يشمله الحديث، أما الضرر إذا كان بأمر الشرع فلا يشمله الحديث. قطع يد السارق هل هو ضرر عليه؟ من ناحية الأمر الظاهر ضرر عليه، ولكن هذا الضرر لا يلتفت له لأن شرع الله أمر بذلك تطهيرا له وزجرا لغيره. مثال آخر، هجر الزوجة في الفراش إذا نشزت وعصت زوجها، هل في ذلك ضرر عليها؟ بلى، نعم في ذلك ضرر عليه، لكن هذا الضرر لا يلتفت له لأنه تأديب له. ضرب الأولاد إذا تركوا الصلاة لعشر سنوات، الضرب غير المبرر، هل في ذلك ضرر عليهم؟ ضرر مؤقت جزئي، لكن هذا الضرر لا يلتفت له، لماذا؟ لأن شرع الله أمر بذلك فلا يلتفت لهذا الضرر، لا يلتفت بهذا الضرر. فالضرر والضرار نفيا إذا كان بغير حق، وأما إذا كان بحق فلا ضرر ولا ضرار، لا يوجد الضرر أصلا، ولا يوجد الضرار أصلا، لا يوجد ضرر أصلا ولا يوجد الضرار أصلا. طيب، لو قال قائل نريد أمثلة على تحريم أن يضر الإنسان بنفسه أو أن يضر بغيره، مثلا التدخين، هذا أمر محرم لا ضرر ولا ضرار، أنت بالتدخين تضر نفسك وتضر ماذا؟ تضر غيرك. مثال آخر، الغش والسرقة، أنت تضر نفسك بهذا وتضر غيرك أيضا. أيها الأخوة الأفاضل، من صور الإضرار بالغير الوصية لوارث بعض الناس، وهذا الأمر مسألة شرعية، هذا في ملتنا نحن أهل الإسلام ما عندنا هذا الأمر، لكن في الملل الأخرى عندهم، الإسلام أبطل هذا الشيء. يأتيك الأب ويقول أنا أحرم ابني فلان من الميراث، يصح هذا؟ لا يصح، حرام عليك أصلا هذا الأمر، لو أوصيت بهذا ولو كتبته ووقعت عليه وختمته لا يلتفت لهذا الأمر، لأن قسمة الميراث ليست منك وإنما ممن؟ من الله جل جلاله، هو الذي حد هذه الحدود. مثال آخر، بعض الناس يريد أن يضر ببعض الورثة، فماذا يقول؟ أوصي بثلث مالي لابن فلان الفلان، تصح هذه الوصية؟ ثلث المال، ليش ما تصح؟ تصح لابنه، وصى ثلث المال، ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ابنك يرثك، فلا يجوز أن تضر بماذا؟ ببقية الورثة. معي يا الأخوة الأفاضل، مثال آخر، بعض الناس عنده هكذا فقط أمر في رأسه، لا يزوج بناته، يرفض أن يزوج بناته، بل بعض الناس عندهم هذا الأمر حتى مع الأولاد الذكور، يرفض أن يتزوج ويهددهم لو تزوجتم أنا والله لست براض عنكم إلى أن أموت، هذا موجود عند بعض الناس، هذا ضرر، ما يجوز لك هذا الأمر، وهذا أمر محرم. مثال آخر، بعض الناس إذا بلغه أن ابنه تزوج الثانية على زوجته يقسم عليه تطلقها وإلا أنا لست راضا عنك إلى يوم الدين، هذا أمر فيه ضرر عظيم، لا يصح هذا الشيء ولا يجوز إلا لو كان عندك حجة ستلقى الله عز وجل بها وتكون ذمتك بريئة، هذا شيء آخر. وأما هكذا هوس مجرد أن الإنسان يحب الإضرار أو لأنه لم يتقبل هذا الأمر، لا يجوز هذا الشيء أيها الإخوة الأفاضل، لا يجوز هذا الشيء أيها الإخوة الأفاضل. مثال آخر، بعض الأمور قد يكون ظاهرها أن الشيء طيب ولكن القصد الإضرار، لو أن رجلا طلق زوجته طلقة، كم عدة هذه المرأة؟ عدة المطلقة طلقة واحدة كم عدتها؟ ها؟ ما هي قروء؟ ثلاث حيضات، لا لها عدة الشيخ، طلقة الأولى ليست عدة وفاة الشيخ، إنما عدة طلاق، ثلاثة حيضات عدة هذه المرأة، ثلاث حيضات. فبعض الناس هو يريد أن يتخلص من هذه المرأة، لا يحبها، ما جعل الله بينهم مودة وألفة، يطلقها طلقة واحدة، تمضي الحيضة الأولى، تمضي الحيضة الثانية، لما تأتي الحيضة الثالثة ماذا يفعل؟ يراجعها فقط للإضرار بها ولأذيتها، ونسي أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معي أيها الأخوة الأفاضل، فبعض الناس همه وهدفه الإضرار، وبعض الناس مثلا هو لا يريد تزوج امرأة، أريد أتذكر واقعة. قال لي أحدهم عن عقد مر عليه، وشوف الناس يوم تخالف شرع الله ماذا يترتب على هذا. قال المقدم هو يخبرني رأى الورقة بنفسه 1,000,000، والمقبوض منها المقبوض من 1,000,000 100,000، يعني كم الدين عليه الآن؟ 900,000، والمؤخر 1,000,000. حتى يمسك هذا الرجل من تلابيبه، لكن مخالفة شرع الله تولد أيضا مخالفات أخرى. ماذا يفعل بعض الرجال ممن لا يخافون الله؟ لا يزال بهذه المرأة يضر بها ويؤذيها ويضر بها ويؤذيها ويؤذيها، فتطلب الخلع فهي تدفع له المال. معي بارك الله فيكم. وهذا كله من الضرر والضرار. أيها الإخوة الأفاضل، المسلم لو ترك كي يفعل ما يشاء سيفعل كل شيء ويتمكن من خديعة فلان وخديعة علان، ولكن عندنا نصوص، وعندنا أيها الإخوة الأفاضل محاسبة للنفس وتفكر أنه سيكون هناك يوم المعاد يسأل العبد عن أعماله. فانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل، والله إن مسائل الضرر والضرار خاصة بين الزوجين، ولا كأن كان بينهم عشرة، وكما قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم، هم ينسون الفضل ويتعاملون مع بعضهم البعض كتعامل العدو مع عدوه في ساحة الحرب، وهذا موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثال آخر من تحريم الإضرار بالغير، رجل فتح نافذة في البيت، حلال ولا حرام؟ حلال، ما في إشكالية فيها، لكن هو يريد أن يفتح النافذة متعمدا كي يطلع على عورة جاره، يجوز هذا الأمر؟ لا ضرر ولا ضرار، هذا الأمر لا يصح، هذا الأمر لا يجوز. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. وشريعتنا أيها الإخوة الأفاضل في كل أمر فيها، في السنن، في النوافل، في جميع أمورها يسر ويسر ويسر. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على فعلى جنب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كل شرع الله عز وجل يسر ويسر ويسر، لا يمكن أن يكون في شرع الله عز وجل تعسير، لا يمكن أبدا، ولا يمكن أن يكلف الله عز وجل عبده بشيء لا يطيقه، لا يمكن أيها الإخوة الأفاضل. فهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل أصل من أصول القضاء، أصل من أصول القضاء. ما معنى هذا الحديث؟ إذا تركنا الناس يشتكي بعضهم على بعض، الناس سيفتري بعضهم على بعض، فلا بد عليك أن تحضر أدلتك وتحضر براهينك، فهنا سيكون للأمر شأنا مختلفا. وأما أن يدعي فلان على علان فهذا أمر سهل ويسير، لا يلتفت، لا ينظر في الدعاوى المجردة، أظن بأن فلان فعل لي كذا، أظن بأن علان عمل لي كذا، لا يلتفت لمثل هذه الأشياء. إذا كانت عندك دعوة على فلان فأحضر البينة، فإن لم يكن عندك بينة وشهدت واتهمت فلان الفلاني أنه فعل كذا فحلف أنه لم يفعل سقطت دعواك. رجل ما عنده بينة أن الذي سرق له هذا المتاع هو فلان الفلان، فراح عند القاضي وقال فلان الفلاني سرق متاع، وين بينتك؟ ما عندي بينة. فيحضر الرجل الآخر، سرقت هذا الشيء؟ قال ما سرقت، احلف، قال والله ما سرقت، لا يلتفت لي شكاية صاحب الشكوى، لا يلتفت لي شكاية صاحب الشكوى. فإن قال قائل لو أن رجلا ادعى على فلان وأحضر بينة شهود أن فلان الفلاني سرق مني كذا وكذا، فحلف فلان الفلاني أنه ما سرق، ماذا يفعل في هذه الشكوى؟ واضح أيها الأخوة الأفاضل، رجل سرقت سيارة، جاء ستة شهود، جاء بستة شهود إن فلان الفلاني سرق سيارة، جاء هذا المتهم بالسرقة أقسم وحلف أنه لم يسرق هذه السيارة، ماذا نصنع؟ السؤال لكم. والحلف، بس الحلف ماذا نفعل به؟ طيب نسمع من الشباب أيضا، عنده جواب؟ لو عنده جواب زين. واضح الإشكال يا جماعة؟ واضح عامر؟ القانون أيها الإخوة الأفاضل لا يطلب من المشتكى عليه الحلف أصلا، لا ينظر إلى حلفه. معي أيها الإخوة الأفاضل؟ عندك بينة وهذه البينة معتبرة، لا ينظر إلى حلفه. الآن لو جئت للقاتل وجبت عليه 200 شاهد بسيط جدا، يقولك والله ما قتلت، هذا أمر هين وسهل جدا على النفوس، فلا ينظر أصلا لهذا الحلف، ولكن ينظر في ماذا؟ في نوعية البينة، هل هي بينة حقيقية؟ هل هي بينة صادقة أو يصدق عليها وصف البينة، الشيء المبين الواضح؟ فإن كان هناك شيء مبين وواضح لا يلتفت أيها الإخوة الكرام إلى كلام صاحب الكلام المتهم، لا يلتفت إلى كلامه، إذا جيء ببينة واضحة لا مطعن فيها فالمتهم لا يلتفت لحلفه ويمينه، لو أقسم 100 يمين ما يصدق. لماذا؟ عندنا شهادة شهود وتحقق القاضي من شهادتهم وتأكد من شهادتهم، فعند ذلك أيها الإخوة الأفاضل لا يلتفت أو لا يطلب منه الحلف من الأصل، لا يطلب منه الحلف. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل هذه الأمور لو تعامل بها الإنسان حتى في تعامله مع الناس، يعني أحيانا ما تكون الشكاية في شيء مادي وإنما تكون الشكاية في شيء معنوي، أظن بأن فلان هو الذي تكلم عليك، أين البينة على هذا؟ عندك بينة؟ عندك دليل؟ عندك برهان؟ يعني أيها الأخوة الأفاضل نسمع بعض الناس يقولون فلان الفلاني يشرب الخمر، وين البينة؟ ما في بينة، أظن يمكن أتوقع يتراوالي، هذا الكلام ما يصح، هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام أيها الأخوة الأفاضل فيه سؤال عند الله جل جلاله. وبعض الناس أيها الأخوة الأفاضل يخوض في أعراض الناس ويتهمهم بالموبقات بلسانه، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث أصل من أصول التقاضي، أصل من أصول التقاضي. ونبه على نقطة أيها الأخوة الأفاضل، مسألة القضاء نظمها الإسلام تنظيما عظيما عجيبا بديعا، القضاء ليس هكذا أيها الأخوة الأفاضل، وإنما له آداب وأيضا له بارك الله فيكم أحكام وأسباب وغير ذلك. يعني يذكر أن لصا سرق وتبعه العسكر قديما، هذه ذكر ابن لأذكر ابن القيم، تبعه الشرط وذهب هذا اللص إلى أقوام النائمين والسلقم بجانبه، فما عرفه الجنود ماذا يفعلون؟ قال القاضي أيقظوهم كلهم، فجاء القاضي عندهم واحدا واحدا، كيف يكشفهم؟ أي جماعة؟ وضع يده على صدوره، النائم قلبه ما يخفق بهذه القوة، أما ذاك قد جرى ركض فقلبه ماذا؟ يخفق بشدة. قال هذا هو الذي قد كنتم تطلبونه، وهذا من فطنة بعض القضاة وذكائه. وأنا رأيت أيها الأخوة الأفاضل بعض القضاة في بعض المحاكم الشرعية أوتوا من الذكاء ومن الفطنة التي أصبحوا يتمكنون فيها بكل سهولة ويسر بتوفيق من الله من كشف أباطيل أهل الشر وأهل الإجرام، من كشف أباطيل أهل الشر وأهل الإجرام. طيب، ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان هذا المنكر في سلطانك، في بيتك، أو عندك الصلاحية بأن تغيره بيدك. مثال: رجل جاء ووجد عند بعض أولاده شيء غير طيب من آلات له، جاء وكسر هذا الأمر، لا شيء عليك، لأنك غيرته بيدك في ملكك وسلطانك. أما في الأمور العامة التي تقع عند عامة الناس وحزم ومنع ولي الأمر حتى ما يتجاسر الناس على الشر أن يزال المنكر إلا من قبلي هو، فلا يجوز لك أن تغيرها بيدك، لأن الشر المترتب على التغيير باليد في هذه الحال أعظم من المنكر نفسه. الشر المترتب على التغيير باليد في هذه الحال أعظم من المنكر نفسه. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا الأمر يتيسر للجميع أن تنكر المنكر بلسانك، وسيأتي معنا بعض الضوابط المتعلقة بهذا. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الدرجة الأخيرة واجبة على الجميع، هذه الدرجة الأخيرة واجبة على الجميع ولا تسقط عن أحد، هذه الدرجة الأخيرة واجبة على الجميع ولا تسقط عن أحد. إخواني الأفاضل، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنكار المنكر بالقلب، وبعض الناس يزعم أنه ينكر بقلبه، ولكن لو فتشت في قلبه لوجدت فرحا بهذا المنكر، أو رضا به، أو أنه مطمئن إلى فعل هذا المنكر. وبين الأمرين فرق كما بين المشرق والمغرب، الرضا بالمنكر والجلوس وعدم الإنكار القلبي هذا ليس الأمر الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الإنكار بالقلب أنك تكره هذا الشيء وتبغض هذا الشيء، ولكنك في هذه الحال لا تستطيع ماذا؟ أن تنكر لا بيدك أو بلسانك، ولكن قلبك ينكر هذا الشيء وقلبك غير راضي بهذا الشيء. مثال ذلك أيها الأخوة الأفاضل، بعض الناس قد يكون في بلد غير بلد، في مكان عام، ووضع شيء غير طيب، إما أن يشاهد هذا الشيء أو أن يسمع، ما تستطيع تنكر بيدك ولا حتى تنكر بلسانك، أنت في بلد غير بلدك، ما يقبلون منك هذا الأمر أصلا ولا يلتفتون لكلامك، بل لو أنكرت قد تقع أمور أخرى لا تحمد عقباها. هل معنى هذا أن نرضى بهذا المنكر أو أن نفرح به أو أن نطمئن له؟ هذا الكلام لا يجوز أيها الإخوة الأفاضل، هذا لا يجوز. قال ابن رجب: الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو أي إنكار الخطيئة بالقلب فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. أيها الأخوة الأفاضل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل وأعظم العبادات الشرعية، وفي هذا في هذه العبادة رد على العبارة الشائعة التي يرددها بعض الناس: دع الخلق للخالق. نقول دع الخلق للخالق من ناحية الحكم الأخروي قد يكون في هذه العبارة شيء من الحق، ليست حق كلها وإنما فيها شيء من الحق، ولكن أما دع الخلق للخالق بمعنى إنك ما تنكر أي منكر فلا يجوز هذا الأمر. مثال: بعض الناس يقول لك دع الخلق للخالق. طيب رجل يهدد أمن بلادي، هل أقول دع الخلق للخالق؟ أجيب لا. رأيت رجل يعتدي على امرأة، هل أقول دع الخلق للخالق؟ لا. رأيت رجل يبيع مخدرات والعياذ بالله، مخدرات، يبيع مخدرات يريد إفساد أبناء المسلمين، هل أسكت عنه بحكم دع الخلق للخالق؟ لا، هذا الكلام غير طيب ولا يصح. يعني ونبه هنا أيضا أن بعض الناس يردد عبارات جوفاء لا حقيقة لها، يقولك أنا أحب كل الناس. هل تحب الخوارج الذين يقتلون الأبرياء ويروعون الأبرياء؟ لا. إذن هناك أشخاص نبغضهم لأنهم خالفوا شرع الله، وهذا أيها الأخوة الكرام لا إشكال فيه. هل أحب من يريد الشر ببلادي أو بلاد المسلمين أو يريد أذية الناس؟ لا، لا أحب هذا الرجل، لا أحب هذا الرجل، ولا أحب عمله، وأتقرب إلى الله ببغضه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة من أعظم العبادات. هذه العبادة لها آداب وأركان. الركن الأول إخلاص العمل لله. من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر ليقال فلان قوي، فلان جريء، فلان شجاع، فلان ما يخاف، هذا والله باب وأمر من أمور الهلاك والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، مدح الناس لك يمدحون ظاهرك، وأما لو ارتفع قدرك عند الله فارتفع قدرك عند الذي يعلم السر وأخفى. ارتفع قدرك عند الذي يعلم السر وأخفى. وأيهما مطلب الإنسان، الأول أم الثاني؟ الثاني قطعا، لأن الله يعلم السر وأخفى، والناس إذا مدحوك اليوم تكلموا عليك غدا وذموك غدا. إذن إخلاص العمل لله عز وجل، ولا تلتفت لعبارات الناس، فلان جريء، فلان شجاع، فلان يخطب على المنبر وما يخاف من أحد، كل هذه العبارات لا قيمة لها. العبرة بشرع الله حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العبرة بشرع الله عز وجل. الأمر الثاني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف هديه، ولا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: بعض الناس يقول هكذا: ابني أنا أحضر له علبة الدخان وأقول له، وأقول له هو يقول دخن أمامي ولا تدخن في بيوت الناس، هل هذا الكلام مقبول؟ غير مقبول أبدا، هذا أصلا يخالف هدي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: يقول بعض الناس كل ممنوع مرغوب، وقد يكون في هذه العبارة شيء من الحق، فيقول لك لابد على المرأة ألا تحتجب من شقيق زوجها، وأخت الزوجة ما تحتجب من زوج أختها، لأن كل ممنوع مرغوب. وأما إذا رأى بعضهم البعض، الولد عرف بنت عمه وبنت عمه عرفتها وكانوا يعني يجلسون مع بعض، سيصبح الأمر متقبلا في نفوسه. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا وزن له، لا يلتفت له. لما لا يلتفت له؟ هذا يخالف شرع الله، هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. ولا أنسى أيها الإخوة الأفاضل قصة رجل أعرفه قديما، كان بيني وبينه صحبة في سفر قديم، هذا الأمر فلما رجعنا من السفر، سفر طاعة كان وطيب وسفر خير كان، ورجل طيب كان يتصل علي ويسلم. فاتصل علي مرة وشعرت بأنه في كرب عظيم، فقلت له خير. وبعد هذا الموقف ما أعرف خبر الرجل أيها الأخوة الأفاضل، قديم قبل تقريبا يعني سنوات طويلة، فقلت له خير. قال وأي خير؟ وجلس يبكي بكاء عظيم. ما الذي جرى؟ ما الذي وقع؟ وقع مكروه أيها الأخوة الأفاضل، لا يصلح أن نذكر تفصيله، بين شيء وبين ابن أخيه. فقال لي وهو في بكاء عظيم: أنا المخطئ، خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحم الموت، أنا المخطئ. وانفجر في بكاء عظيم. فانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأمور ما تقاس بعقولنا القاصرة، وإنما يحكم فيها أو يحكم فيها شرع الله عز وجل. فحتى في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف نتبع شرع الله ولا نخالف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخالف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم رأى رجل وقال له تعال المسجد وصلي، فقال هذا العام أو الرجل هذا قال أنا ما أصلي. فهؤلاء الذين ينصحونه كبروا: الله أكبر الله أكبر. هذا العام استغرب: خير؟ قال عندك أخلاق الصحابة. قال وين أخلاق الصحابة؟ قال الصدق، الصحابة ما كانوا يكذبون. قال هذا صحيح؟ هذا ليس بصواب، رجل ما يصلي تقول لو عندك أخلاق الصحابة؟ ما يستوي هذا الأمر. فالإنسان حتى في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يلزم شرع الله عز وجل. مثال مهم جدا، يقول قائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فيبدأ ينكر المنكر على المنبر ويشنع على ولاة الأمر، فنقول خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة ووقعت في أمر حرام. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال لأحدهم: بعض من يرفع صوته في إنكار المنكرات على المنبر أو غيره، لما رأيته في مجلس لولي الأمر في تلك الدولة قال: رأيته وفرائصه ترتعد من شدة الخوف. أين هذه الشجاعة؟ لما خالفت شرع الله؟ ولما كنت عنده ما طبقت شرع الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد: كلمة حق ما تكملت الحديث عنده، ما قال من وراء، عنده عند سلطان جائر. فإذا كنت عند الحاكم قل له النصيحة بأدب ورفق وحكمة وتوقير الولي الأمر، وأما من ورائه فلا تتكلم عليه. قال أحد المشايخ، قال بعض الوجهاء وأحيانا عقول بعض العوام تشعر بأن الله رزقهم حكمة، قال إذا كنا عند ولي الأمر كنا للرعية على الراعي، أي نذكر ولي الأمر بحق الرعية، وإذا كنا عند الرعية كنا مع الراعي على الرعية، أي نذكر الرعية بحق من؟ بحق ولي الأمر عليه. وهذا أيها الإخوة الأفاضل هو التصرف الذي يوافق شرع الله جل جلاله. ترى أخوان الكرام، الولاة الظلمة ليسوا في زماننا فقط، في التاريخ كان في جماعة من الولاة الظلمة وعندهم مخالفات كثيرة. ولو تقرأ في مخاطبات ابن تيمية لبعض ملوك عصره تعجب، وتقول هذا الرجل يداهن الحكام في عبارات الحركيين في أيامه، ولكنه رجل عالم. ترى ليس من شروط النصيحة وإنكار المنكر سب المنصوح وشتمه، هذا ليس من شروط الأمر بالمعروف، بل من شروط الأمر بالمعروف مخاطبة الناس بالحسنى. معي أيها الأخوة الأفاضل، فلا بد أن ننتبه. وبعض الناس يقول لك لا، جاء عن بعض الصحابة عبارات شديدة. طيب هذه العبارات الشديدة عن هذا الصحابي مر في حياته كلها، فأنت جئت وجعلتها أصل؟ هذا الكلام ليس بصواب وليس يعني حكمة منك. أيضا الشرط الثالث الرفق والحكمة. الشرط الرابع ألا يترتب على ذلك منكر أعظم، ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل المنافقين، فلما سئل في ذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سيتولد أمر أعظم من هذا الشيء. فلا بد على الإنسان أن يكون حكيما، لا بد على الإنسان أن يكون حكيما في إنكار المنكر. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. حسن عندك في نسختك ولا يبع بعضكم على بيع بعض في تكملة؟ ما نسخ ثاني ما في؟ ما في شيء آخر؟ بس في الكتاب الشيخ، في نسخ الكتاب نفس الشيء؟ نسختك الشيخ نفس الشيء؟ ما في الخطبة؟ ما في هذا؟ طيب نتكلم عن نسخ عن الكتاب هنا بارك الله فيكم. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قواعد، إلى قواعد في تعامل المسلم مع إخوانه، إلى قواعد في تعامل المسلم مع إخوانه. قال لا تحاسدوا. قال ابن رجب الحنبلي والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن يكره الإنسان أن يفوقه أحد من جنسه في الفضائل. هذا موجود في النفوس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولكن الحسد على درجات. الدرجة الأولى أن يكره أن يتفوق أو يزيد عليه أحد في شيء من الأمور، مجرد كراهة، وهذا حسد. كيف فلان عنده مال، فلان عنده السيارة، عنده زوجة، عنده كذا، يكره هذا الأمر. وعندك شيء من أخبث أنواع الحسد، يعني النوع الأول يكره هذا الأمر على فلان ويتمنى أن ينقل هذا الأمر له. النوع الثاني أخبث من الأول، أن يكره هذا الأمر على فلان ويتمنى زواله ولو لم يرزق هو هذا الأمر. يعني بعض الناس يكره النعمة على فلان ويتمناها لنفسه، هذا حسد، لا يجوز هذا الأمر. وبعض الناس يكره النعمة على فلان ويتمنى زوالها ولو لم يرزق هو هذه النعمة، وهذا من أخبث أنواع الحسد كما ذكر ابن رجب الحنبل. وبعض الناس ما يكره زوال النعمة على الغير ويتمنى أن يرزقه الله من هذا الخير، فهذه غبطة محمودة، هذه غبطة محمودة، أنه ما يكره زوال النعمة على الغير ويتمنى من الله أن يرزقه هذا الخير، فهذه غبطة محمودة، هذه غبطة محمودة. والمسلم إذا وقع في قلبه شيء تجاه الآخرين ليتذكر هذه الوصية، لا تحاسد. ومن أعظم أسباب زوال الحسد من القلب أن تدعو لمن ينافسك، أن تدعو له بظهر الغيب، وأيضا أن تثني عليه. هذا ترى أيها الأخوة الكرام يذهب سخيمة القلوب. أيضا أيها الأخوة الأفاضل أن تتفكر أن الخير كله بيد الله، فالله عز وجل هو الرزاق، رزق فلان، فإياك أن تعترض على قضاء الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ولا تناجشوا. النجش ما معناه؟ أن يزيد رجل في سعر السلعة خداعا للمشتري ووقوفا مع البائع. أن يزيد الرجل في سعر السلعة خداعا للمشتري ووقوفا مع البائع. مثلا يتفق بعض الباعة مع رجل أن يدخل المحل، وفي المحل ناس يريدون أن يشتروا شيء، فيسأل البائع بكم هذا، أو هو يبادر ويقول ما شاء الله هذا شيء طيب، هذا شيء جيد، هذا سعره في المحل الفلاني أغلى وأنت تبيع بسعر أقل، مع أن في الواقع أن كل هذا الكلام ليس بنصح للمشتري وإنما من الخداع بالمشتري. معي أيها الأخوة الأفاضل، فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجش. وقال بعض أهل العلم، ويحمل أيضا هذا الحديث على المعنى العام للنجش وهو المخادعة والكذب، فيحرم عليك أن تخدع وأن تكذب على غيرك في البيع والشراء وفي جميع المعاملات. فالمعنى ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، لا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. في أحد منكم صاحب سوق يتعاطى البيع والشراء، أو يعرف من يتعاطى البيع والشراء؟ أي جماعة تعرفون أحد يعمل في التجارة؟ اسألوا. أنت بنفسك اسألهم عن تعامل الناس بالمكر والخداع والاحتيال. كادت الأمانة أن تذكر في الكتب فقط، وللأسف الشديد أيمان مغلظة، بل بعضهم يحلف بطلاق زوجته أن الشيء هذا من البلد الفلان، وهو كذاب أشر ويعلم أنه كذاب ومتيقن أنه كذاب. وإلى الله المشتكى من حال بعض الناس. وأذكر أني سألت بائعا عن سلعته، ما الدولة التي صنعت هذه السلعة؟ قال الدولة الفلانية، وإذا بأقلب العلبة مكتوب عليها صنع في كذا. قلت له كيف؟ أسقط في يده. فقلت له تكذب، لن أشتري منك شيئا لأنك كذبت، ولو صارحت من البداية ما أغضب، قل لي هذا كذب، ما يغضب منك الواحد، ولكن أن يكذب الإنسان فهذا أيها الأخوة الأفاضل لا يصح ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من علامات الساعة رفع الأمانة، من علامات الساعة رفع الأمانة، بل بعضهم يعتبر نفسه في قمة من الذكاء إن خدع الناس وأكل أموالهم بالباطل. وإلى الله المشتكى. ولا تباغضوا، أي لا تقع البغضاء بينكم يا معاشر المسلمين، ولتكن المودة والمحبة هي السائدة بينكم. ولا تدابر، أن يعطي كل واحد دبره للآخر، فلا يسلم بعضكم على بعض وتقع القطيعة ولا تقع الألفة والاجتماع. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني رجل اتفق مع بائع أن يشتري السلعة هذه بمئة، فجاء رجل وقال له سأدفع لك 200 بس بعني هذه السلعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا هذا الأمر، ومنعنا من هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يجلب العداوة والبغضاء. وبعض الناس يتقدم لابنتهم رجل دين على خلق ودين فيعطونهم كلمة بالموافقة، في نفس الفترة يتقدم لهم رجل آخر أغنى من الأول أو أفضل من الأول فيردون الخاطب الأول الذي وافقوا عليه ويقبلون بالثاني، وهذا لا يجوز أيها الأخوة الأفاضل. قال وكونوا عباد الله إخوانا، في هذا في هذه الجملة إشارة إلى فعل الأسباب التي تجلب المحبة بين المؤمنين، الأسباب التي تجلب المحبة بين المؤمنين. ومن أنفع هذه الأسباب التغافل، من أنفع هذه الأسباب التغافل. فلان الفلان ما أحضر لك بطاقة لعرس ابني، تغافل عن هذا الأمر. فلان الفلاني دعوته لوليمة ولم يحضر، تغافل عن هذا الأمر. فلان الفلاني اتصلت عليه ولم يرد، تغافل عن هذا الأمر، وسترتاح راحة عظيمة جدا. وأنت تعامل الناس تبتغي بذلك الأجر من الله ولا تريد منهم جزاء ولا شكورا. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يوقع الظلم عليه ولا يخذله، بل ينصره ويعينه ويقف معه ولو بالدعاء ولو بالكلمة الطيبة. يعني إذا جاءك رجل سائل يسأل شيء من المال لا تتشاجر معه، ادعو له دعوة طيبة وامضي عنه، وهذا أمر لا يكلفنا شيء. كما قال بعضهم لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. قال ولا يكذبه، تفتري عليه تكذب عليه. قال ولا يحقره، تنتقص من قدره، وهذا أمر أيها الأخوة الأفاضل وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس. هذا أمه كذا، هذا أبوه كذا، هذا جنسه كذا، هذا شكله كذا، وهذا كله لا يجوز أيها الأخوة الأفاضل. ورب رجل أشعث أغبر لا نلتفت له، قد يكون أفضل عند الله عز وجل من كذا وكذا من البشر. قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي انتبه إلى قلبك وطهر قلبك من الغل والبغي والحقد والحسد. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا شر عظيم وأمر شنيع أن تحتقر أخاك المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل في دم المسلم أنه حرام عليك، الأصل في مال المسلم أنه حرام عليك، الأصل في عرض المسلم أنه حرام عليك. وليت الآن الناس ينتبهون إلى هذا، أن دم المسلم الأصل أنه حرام عليك. انظر إلى حال من ينتسب إلى الدين ويزعم بأنه يجاهد في سبيل الله، لولا أنهم يرفعون علم كتبت عليه الشهادتين لما قلنا أن هؤلاء من أهل الإسلام من ناحية العمل، لشناعة أعمالهم وفحشها وجرأتهم على دماء المسلمين، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأولا عندنا فرقة تزعم بأنها تنتسب للدين وقعت في كل هذه الثلاث، اعتدت على دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. وعندك جماعة من التجار أو غيرهم، انظر إلى تساهل بعضهم في سلب أموال الناس بالمكر والخديعة والاحتيال. وأما الجرأة على أعراض المسلمين فهذا حال بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، يعبث بأعراض بنات الناس، وهذا والله أمر عظيم وأمر شنيع، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ونبه على نقطة أيها الأخوة الأفاضل، قال وكونوا عباد الله إخوانا، لابد أن ننتبه أن البغض في الله من أوثق عرى الإيمان. نبغض من يريد الفساد في الأرض، نبغض من يؤذي الناس، من يروع الآمنين. فهذا لا يشمله الحديث، يعني ما يأتي إنسان ويقول كونوا عباد الله إخوانا حتى مع المفسدين في الأرض، ما يصح هذا الأمر. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. أولا أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، بل جزاء ربنا سبحانه وتعالى للعباد على أعمالهم الصالحة جزاء عظيم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ماذا جزاؤه؟ أن ينفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل جاء في الحظ على هذا الأمر من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ممن كان قبلنا كان يبايع الناس، فإذا وجد رجلا معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي سقت كلبا ماء فغفر الله لها، والرجل الذي سقى كلبا ماء فغفر الله عز وجل له. قال: ومن ستر، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إما أن تستر عليه من ناحية ما تذكر عيوب الناس، أو من ناحية كسوة البدن وكسوة الثياب، فالمسلم يحرص على الأمر. أعرف رجلا من دولة من الدول الإفريقية توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان رجلا صالحا، أعطاه بعض أهل بلادنا من الإمارات الثياب الإماراتية هذه المستعملة، ثيابه هو ومجموعة يعني كانوا من الشباب، أعطوه شيء من هذه الثياب كي يذهب بها إلى بلاده. قال: فأعطيتها لبعض غير المسلمين ثم استعمل. قال: فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام. وهذا الأمر أنا أعرف الرجل صاحب الشأن أيها الإخوة الأفاضل، دخل في الإسلام. فهذا الشيء الذي يمكن نحن ما نلتفت له قد يكون عند بعض الناس له شأن عظيم. قال لأحدهم وقد نشأ يتيما فقيرا، قال: في طفولتي كان عندي نعل من البلاستيك، مكثت سنة كاملة ألبسه لأنه كان فقيرا ما عنده شيء. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، لعل بعضنا ما يستشعر هذا الأمر، ولكن إذا رأى أحوال الضعفاء وأحوال المساكين علم بأن الأمر فيه من الأجر ما لا يعلم به إلا الله. وأعرف من يتكفل بعائلة من الأيتام بمبلغ 150 درهم شهريا في بعض البلدان، تأتي لهم بحاجتهم الأساسية من الطعام. فانظروا إلى يسر وسائل الخير والإحسان لنا. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعينك الله إذا أنت أعنت الناس. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العلم، وأن طلب العلم من أعظم أسباب انشراح الصدر. ذكر عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه ذهب إلى مدينة الرياض والشيخ من القصيم، فمكث أيام والشيخ لم يلقي فيها درس. قال: فوجدنا بأن الشيخ منزعج، وبعد ذلك ألقى الشيخ درسا في بعض المساجد فتهللت أسارير وجهه. لماذا؟ لأن بث ونشر العلم من أسباب انشراح الصدر، وكذلك حضور مجالس العلم. قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقل أبي فلان وأنا من العائلة الفلانية، إذا كان عملك قاصرا فالنسب لن يرفعك. ومن جمع الله له بين شرف النسب وشرف الحسب وشرف العمل فقد أوتي خيرا عظيما. وهذا يقع مثلا لبعض الناس الصالحين من بني هاشم، آتاهم الله شرف النسب وآتاهم الله صلاح في العمل. تجد أحيانا بعض الناس من أعيان الناس عندهم شرف في النسب وعندهم شرف في العمل، فهذا خير على خير، وهذا اللائق بالرجل الشريف وبالرجل الوجيه، هذا اللائق به. وأحيانا حقيقة أيها الأخوة الأفاضل ترى بعض الوجهاء يوفق توفيقا عظيما، تجده صالح على خير وتقوى وعبادة رغم أن عنده دنيا عريضة، ولو أراد كذا وكذا من حطام الدنيا لجاءت الدنيا إلى عند قدميه، ولكنه على صلاح وتقوى، هنيئا له هنيئا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عندنا أيها الإخوة الكرام الأعمال على أنواع ودرجات، بعض الأمور تكون وسوسة في القلب فهذه كما سيأتي معنا لا تأثم عليها، خاطر يمر هكذا ولا يتوقف عنده الإنسان سواء كان في الشر أو في الخير، هذا أمر تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة في هذه الأشياء. وعندك شيء أعلى من هذا وهو نية فعل الخير أو نية فعل الشر. رجل يقول إذا جاء أول الشهر بإذن الله سأتصدق ب100 درهم فتكتب له أجر النية، ورجل آخر قال إن رزقني الله مال سيفعل كذا وكذا مما حرم الله، يكتب عليه وزر النية، لأن هذا ليس حديث نفس، هذا قد نوى، ويختلف الأمر عن حديث النفس. عندنا أمر أعلى من هذا وهو الهم والعزم. مثال: رجل أراد أن يحج فلما وصل إلى المطار أخبر بوقوع مثلا حادث على بعض أولاده فرجع كي يدرك أولاده، يكتب له الأجر كاملا عند الله، أجر الجزاء وليس أجر الإجزاء، أجر الجزاء وليس أجر الإجزاء. مثال آخر: رجل أراد أن يسرق من بيت فلان فذهب إلى بيت فلان، لما وصل وجد الشرطة موجودة، قال خلاص ما يمكن السرقة، يكتب عليه الوزر كاملا، يكتب عليه الوزر كاملا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فعندنا وسوسة حديث نفس، وعندنا نية يكتب لك أجر النية في الخير ووزر النية في الشر، وعندنا هم يكتب لك الأجر كاملا في الخير ويكتب عليك الوزر كاملا في الشر، وعندنا العمل نفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ونختم الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.